بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 11 بعد 100 الأولى، بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. الآية 29 بعد العفو 39 بعد 100 الأولى. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: قل أتحاجوننا. المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر، تتعلق بالمسائل الخلافية، حتى يكون كل من الخصمين أو الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه، فده معنى المجادلة، بتكون عبارة عن حوار يدور بين اثنين فأكثر، خاصة في المسائل الخلافية، يريد كل منهما أن ينتصر لقوله وأن يبطل قول الخصم. طبعا هذا يكون بالحجة وبالدليل والبرهان، يبقى الهدف منها إقامة الحجة، إقامة الحجة. والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن، ومعنى بالتي هي أحسن أي تكون في هدوء بعيدة عن السباب وبعيدة عن الألفاظ القبيحة، فإن خرجت عن هذا الإطار لا تصبح مجادلة إنما تنتقل إلى أمر آخر مذموم شرعا وهو المخاصمة. يبقى إذا كان في سب أو طعن أو عدم قناعة بالحق وبالدليل وبالحجة، إذا تنتقل من المجادلة إلى المخاصمة. المجادلة إن كانت بضوابط الشرع فهي محمودة، أما إذا خرجت عن إطار الشرع أصبحت مخاصمة وهي مذمومة، والمخاصمة لا خير فيها البتة. المخاصمة لا خير فيها البتة. ولذلك يقول العلامة السعدي: والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق. يبقى المحاور أو المجادل يحاول أن يسلك أقرب الطرق لإيصال الحق لخصمه حتى يأتي به إلى الحق، لأن الهدف إيه؟ أن تأخذ بيد الناس إلى رحمة الله تعالى. يبقى المجادلة التي تقوم من أجل الحق أو تسمى بالمناظرة لها شروط وضوابط. من شروطها: واحد، أن تكون على علم تام بمن تناظر، أنه لا ينبغي لأحد أن يناظر أحدا ولا يعلم عنه شيئا، لا يعرف منهجه ولا يعرف معتقده ولا يعرف ما يقول، كيف تناظره؟ يبقى واحد، تكون على علم، بالخص علما جيدا، تكون عارف معتقده، تكون عارف أساليبه، تكون عارف الشبهات التي يوردها، دي مسألة أولى. ثانيا، عليك أن تكون على علم تام بأسلوب المناظرة. أسلوب المناظرة يحتاج إلى علم منه الهدوء. لماذا؟ لأن دايما في المناظرات صاحب الصوت المرتفع دليل على ضعفه، لما تبدأ تنفعل وتنهار يبقى أنت ضعيف، خاصة في المناظرات بخلاف مسائل أخرى. نتكلم عن مجال إيه؟ مناظرة. الآن مناظرة من أجل إحقاق الحق، يبقى لابد أن تكون هادئ الطبع. لماذا؟ لأنك مطالب أن تسمع للآخر وتسمع لما يريده من شبهات حتى تتمكن من الرد، حتى تتمكن من الرد. يبقى لابد أن تكون هادئ الطبع، تلتزم الخلق الكريم عند المناظرة. الأمر الثالث وده المهم جدا، أن ترد على الشبهات بالحجج والبراهين القوية الدامغة. يبقى لابد أن تكون أنت صاحب علم. ذلك من الخطأ الجسيم أن يتصدى للمناظرات غير المؤهلين. بعض الناس عنده عاطفة قوية أو بيحب الإسلام فعايز ينصر الدين، لكن ما عندوش علم، ما عندوش حجة قوية، فبيفسد من حيث يريد أن يصلح. نقول لا، هذا ليس مجالك مطلقا، لأن مجال المناظرات محتاج لأهل التأصيل مش لأهل التذكير. ممكن تكون أنت من أهل التذكير، ممكن تذكر الناس بالله ببعض المعلومات الطيبة اللي عندك، لا حرج، ده اسمه تذكير. إنما لما نيجي لمناظرة نحتاج لمين؟ لأهل التأصيل اللي عنده أصول ومؤهل علميا، ماشي كده؟ يبقى لازم يكون عندك علم، وإلا هتسيء ولا تحسن، وأنت تريد مصلحة الدين فإذا بك تضع الدين في حرج شديد. وده الحاصل في كثير من المناظرات اللي بنراها في دنيا الناس، يتصدر لا غير المؤهل. فبالتالي بتجد انت مثلا في بعض القنوات بيجيب لك شيخ معمم بيناظر بعض العلمانيين، هم عندهم قوة في الكلام والحوار، وممكن يقعد يتكلم معاك 3 ساعات ما تاخدش منه كلمة دينه، دي حقيقة انه متدرب على هذا الاسلوب. صاحبنا عم الشيخ ما عندوش القوة العلمية اللي تمكنه من فهم المناظر. 2، عنده ضعف قد يكون في الخلق كمان، لينفعل وينهار وشه يحمر ويخضر، فبالتالي أثبت الفشل، الناظر له المستمع خلاص ضاع، فأدى بذلك إلى فتنة الناس. فشاف العلماني قاعد في شكل منمق، لابس لبس منمق، دايما بيضحك وبيبتسم، عمال يك ايوه وما عندوش كمان لحية يخوف الناس. لان العوام الان يعني بسبب الاعلام بدأ يخافوا من اللحى، في حين ان الشيخ حتى لحيته مش مهز مش مصرحها كده وشكله كده، تجد يجيب لك شيخ بشكل معين ما ينفعش، فبالتالي بيبقى فتنه. ثم لما بيورد العلماني هذه الشبهات ما بيلاقيش رد قوي، اصل وفصل يا عم، عايزين رد بالدليل، رد بالحجه، يقعد يلف ويدور ويتهته، فبالتالي ضاعت القضيه. ثم زي ما قلت قبل كده ما بيكونش قدامه واحد فقط، ممكن اثنين او ثلاثه، واضافه للمذيع اللي بتاع البرنامج، يعني الكل ضده، يبقى انت لا مجال لك هنا، ما تروح مثل هذه اللقاءات ولا تلك المناظرات، لانها مناظرات من اجل الباطل، وسوف يظهر فيها شكل المناظر بشكل ايه ضعيف، فبالتالي ابعد. واضح؟ ما ينفعش، لانك لابد تكون قوي الحجه، تكون من اهل التاصيل، ان دي مسائل ما هي سهله. كثير حتى من شبابنا للاسف يخش على موقع الانترنت في باب الشبهات وعايز يرد، ترد على ايه وانت ما عندك علم؟ كيف ترد؟ الردود لها اصول شرعيه واصول علميه، علشان تفند شبهه لازم تعرف اصلها وجت منين ومن قال بها، مين الصادق في القول، وكيف رد عليه القران، وكيف ردت عليه السنه، وازاي حوره العلماء. قضيه مش سهله، فلازم تكون ملم المام كامل بقواعد اللغه وقواعد الاصول والفقه والتشريع، مشكله كبيره جدا عشان تقدر ترد على شبه. فبعض الشباب حميه منه وعاطفه يقعد يرد، فردود بتكون ضعيفه جدا وتنقلب علينا وعلى الاسلام وعلى المسلمين، وتجد واحد حتى يعلق كده على الرد بتاعك، يبقى انت اسات، وبالتالي بياخدوه اعداء الاسلام على انه هو ده رد المسلمين وهو ده رد العلم في الاسلام، وليس كذلك. واضح؟ فإياك إياك أن تكحم نفسك في مثل هذا الباب، خليه يورد الشبهات. شبهة بلا رد أفضل من رد ضعيف. لما يكون في شبهة ملهاش ردود أفضل من إيه؟ إن يكون في شبهة قوية والرد عليها إيه؟ ضعيف. على الأقل لما يكونش في رد الناس يقول لك ننتظر حد يرد. ماشي كده؟ أهي شبهة. إنما لما يلاقوا الرد ضعيف هيبدأ تزهدهم في إيه؟ في الحق اللي عند المسلمين. وانت تصدرت على انك انت صاحب الحق وانت لست كذلك، لست من اهل الايه الحق اللي ممكن يدافعوا عنه. فعشان كده بنقول مهم جدا للمناظر او المجادل ان هو يكون على علم بدقائق الامور. ولذلك لم يتصدى لهذا الباب الا اقحاح العلماء من السلف، ما كانش يتصدى للمناظرات الا اقحاح العلماء، يعني العلماء المتقنين زي شيخ الاسلام تيميه، ممكن ده يناظر ابن القيم، أبو حنيفة، الإمام الشافعي، مش كده؟ إنما أنا وأنتم نسكت، ما دمنا ما عندناش العلم في المسألة دي نسكت خالص، ونفوض الأمر لأهل العلم الكبار، هم يتصدون لإيه؟ لرد الشبهة، لأن المسألة خطيرة جدا يا جماعة حقيقة. وكما ذكرت وأذكر، بيبدأ مثلا المناظر لك في تلك القنوات يعرض مثلا أكثر من شبهة، 10 شبهة في مدة نص ساعة. بتيجي انت عشان ترد هنقول برضو ليك انت نص ساعة، هو عرض كم شبهة؟ 10. انت لما تيجي ترد يا دوبك هترد على شبهة او اتنين، انك عايز تفند وتأصل وتقول اذا كنت قوي في العلم. طيب مشي وقتك رديت على كم شبهة؟ شبهتين فقط. فضلت كم شبهة؟ 8 شبهة ما تردش عليه، عمل الدلبلة عند عوام الناس. الله، ده الشيخ ما ردش على دي ولا دي ولا دي. ولعل المذيع الخبيث لك ولعل ان يكون لنا لقاء اخر، وشكرا، وضاعت العمليه وضاعت اللقاءات ومش هيبعتوا لك تاني اذا كنت قويا. يبقى اذا خلفت وراءك شبهات عديده جدا لم تجيب عنها، وبالتالي افسدت ولم تصلح. فدي مهمه جدا يفهمها المناظر، ان انا اكون على علم، ماده علميه قويه عشان استطيع الرد. اذا كنت تتمكن من ضبط الامور بقوه وحذر لا بأس أن تذهب لمثل هذه المناظرات، ولكن مع حزمك وقوتك. يعني هتقول إيه؟ والله إحنا 2 في المناظرة، هتعمل وقت لكل إنسان مثلا نص ساعة، كلام جميل، نص ساعة يبقى اللي هيتعرض فيها من شبهات يكون كافي لرد عليه. فإذا عرض أكثر من شبهة ولا يكفيني نصف ساعة للرد، أخذ وقتي كاملا وإلا فلا مناظرة. وتحدد الأمور من البداية، المذيع يكون على الحياد، لا تتدخل أنت، أنت مجرد عارض فقط للشبهات والردود، فلا تميل مع أحد الخصمين وإلا ما تبقاش مناظرة، أصبحت اثنين على واحد. يبقى أنت وظيفتك كمذيع بتقول لي فلان يقول كذا، ما ردك فقط، ولا تصوب ولا تخطئ، ودع التصويب للدليل وللحق، مش تقعد أصلي وفصل ومش عارف إيه، سيبك أنت من الكلام ده كله، ما تقعدش تداهن معايا. يبقى أنت دورك كمذيع أنت بتعرض الأسئلة وتعرض الشبهات فقط، وتسمع الردود وتقول هذا يقول كذا والرد عليه كذا بموضوعية تامة. إذا كان على هذه الأصول العلمية مرحبا، إذا كانت لإحقاق حق خاصة أمام أهل الباطل الذين انتشروا وكثروا، ويكون اللي يتولى المناظرة من العلماء الثقات، من أهل التأصيل لا من أهل التذكير. الآن يا جماعة تشوف مثلا واحد يتكلم في الرقائق، جميل جدا زي الفل جميل، لكن أنت مالك ومال المناظرة؟ أحيانا الغرور بياخد بعض الدعاء بيفكر نفسه مؤصل فيقحم نفسه في تلك المناظرات، وبالتالي بيكون وبال على الإسلام والمسلمين. نقول له هذا ليس مكانك، أنت مكانك تذكر الناس بالرقائق، تألف القلوب، تكلم في الأخلاق، إنما الأمور العلمية العظيمة دي محتاجة لمين؟ العلماء، للعلماء. فهي قضايا مهمة جدا، لازم يكون المناظر على علم تام بحال من يناظره. اثنين، يبتسم بأخلاق المناظر، الخلق الكريم والهدوء. ثلاثة، يكون هو على علم بالحجة والبرهان والدليل، ويكون على علم التوظيف الحجة والبرهان، لأن ممكن واحد عنده علم لكن ما بيعرفش ينزل، ما بيعرفش يعرض، ودي مشكلة تاني. ماشي كده؟ مهم جدا كمان المناظر أن يكون يعني صوته يصل للناس، أسلوبه فصيح، لأن أحيانا واحد عالم لكن ما بيعرفش يتكلم، قدراته كده لكن عنده العلم لكن ما يعرفش يوصل، تجد لما يتكلم يتهته أو كلامه يخبط في بعضه، ماشي كده؟ يبقى خلاص غيرك يناظر، أنت مش مجال لك، أنت عندك العلم، طب شوف لنا من يناظر أيضا بالعلم بس مع فصاحة إيه؟ اللسان، عشان يقدر يبين للناس، ماشي كده؟ يبين إن وظيفة الدعوة إيه؟ البيان، وأنت ما عندكش البيان. وذلك حتى العلماء تكلموا في قضية الإمامة وقضية الخطابة، فمن ضمن الشروط الفصاحة، إن ممكن إنسان قد يكون أقرأ من كتاب الله لكن مثلا الحروف عنده ضيعة، ماشي كده؟ الره ضيعة والسين ضيعة والعملية ضيعة خالص عنده، فلما يجي يصلي بينا إمام سبحان الله تجد ما تسمعش الحروف خلاص كده. فإذا أنت لا تتقدم، يتقدم غيرك، لا وصلت حتى للبطلان في الصلاة إذا كان تغيير الحروف في اللسان يؤدي لتغيير معاني الفاتحة مثلا ويغير المعنى، ماشي كده؟ أما إذا كان اللصغة خفيفة لا تؤثر فلا بأس ولا حرج إن كان متقنا، أما اللصغة ظاهرة بتضيع حروف كاملة نقول له ارجع أنت للخلف الله يبارك فيك، إن دي إمامة. وكذلك في الخطابة، أما هيكون حتى مدعاة لسخرية الناس، يعني شوف كان اسمه إيه واصل ابن عطاء ده اللي هو صاحب الاعتزال، ولكنه كان بليغا في الخطاب، يقول لك كان عنده حرف الراء ضايع فخطب خطبة كاملة ما ذكرش في كلمة حرف راء، شوف إتقانه، خطبة كاملة ما جابش كلمة فيها حرف الراء عشان يبعد عنه. فكان في ناس عندها تمكن، لما نتخيل ده واحد مثلا عنده أربع حروف ضايعين ويضيع لنا كل شيء، نقول لا يا بنت ممكن تكتب لكن ما تخطبش، صح كده؟ انت ممكن توصل علم عن طريق كتاب عن طريق كذا، انك ممكن لما تيجي تتكلم هتضيع معنى الكلام فبلاش منك. فمهم جدا المناظر يكون فصيح اللسان يستطيع البيان، ومهم جدا للمناظر يكون على علم بمكر الناس، لان احيانا العالم صالح طيب لكن ما عندوش خبرة بايه؟ بمكر الناس، فممكن يخدع لطيب اصله ونفسه. فنقول احنا عايزين برضه ان اللي يناظر يكون خبير بمكر الناس. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى: وينبغي على المفتي ان يكون على علم بمكر الناس. مهم جدا، لان قد ينكر الانسان اللي قدامك ويحاول يلف ويدور، فعايز واحد يكون ايه مثل الاسد يقفشه، يعرف يلف ويدور فين، يكون خبير بالمكر. ليه؟ شوف سيدنا عمر يقول: من لم يذق الجاهلية لم يعرف الإسلام. مهم جدا، عرفت الشر لا من أجل الشر ولكن من أجل توقيه حتى لا أقع إيه فيه. فأنت مطالب تعرف برضو أحوال الناس، تكون خبير بأحوال الناس عشان تتمكن من إيه، من إحقاق الحق بالبرهان والدليل. يبقى هي شروط كثيرة جدا جدا، والله إن اتبعت ضوابط الشرع في المناظرة فلا بأس ولا حرج لإحقاق الحق وإظهار الحجة. أما إذا انتقلت بين المرحلة أخرى وهي المخاصمة أصبحت مذمومة، زي ما أنت بتشوف كده أحيانا يجيب لك برامج بيضربوا بعض إيه أثناء الحوار، قول لي يكسر الكوباية، قول لي يروح قافل الميكروفون وقايم. طبعا دي مش مناظرة، دي اسمها مخاصمة، والمخاصمة مذمومة كلها. وتجد كده بعض المذيعين نار مولع يولع الخصمين عشان يعمل مخاصمة، زي ما يسمى بالاتجاه المعاكس ده، وفعلا هو اسم على مسمى اتجاه معاكس، ونحن لا نحب المعاكس ولا ايه. تجد يضربوا بعض ويشتموا بعض، هذه ليست مناظرات ابدا، ولكن دي اصلا بتفسد ولا تصلح. وقيس على ذلك بقى ايه الكثير. فما اجمل العودة للقرآن والسنة حتى نتعلم كيف نناظر. فهنضرب لك أمثلة كده سريعة، شوف الحوار كان يكون إزاي على مائدة القرآن. كلكم قرأ سورة الكهف مثلا، قصة الرجلين اللي هو أحدهما صاحب الجنتين، صاحب إيه الجنتين. يعني إحنا ممكن كده عبد العزيز يجيب لي نسخة من المصحف عشان نمشي مع الحوار آية آية، ونتعلم من خلال الحوار كيف يكون الحوار، وإزاي الأخ أقام حجة على أخيه. خلي بالك آدي سورة الكهف، وطبعا سورة الكهف من السور اللي ركزت على جانب العقيدة، ركزت على جانب ايه العقيدة لأنها سورة مكية. ففي سورة الكهف يا جماعة هنقرأ كده مع بعض المناظرة أو الحوار اللي دار بين الأخ وأخيه عشان نتعلم، لأن الهدف أن المسلم يكون على علم. يقول الله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين. شو بيعرف القصة ازاي؟ بأسلوب جميل جدا جدا، يعني يا محمد بين للبشرية قصة الرجلين من أجل أخذ العظة والعبرة عشان نتعلم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. الجنة في اللغة معنى البستان، حديقة. الرجل ده كان عنده أموال، اشترى حديقتين بستانين للخضروات للفواكه للثمار، يعني مال كبير جدا. المهم جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. خلي بالك ذكر الأعناب هنا، لأن معروف أن من أجل الأشجار العنب، كل فوائد ومنافع، فبيذكر لك أفضل ما عنده. مش بس كده، وكمان الجنة محاطة بالنخيل، الله أكبر، يعني كمان التمر نفع وفوائد، وكمان لما تحاط الجنة كده بالنخيل بتبقى سترة، فمن بخارجها لا يرى من بداخلها، يبقى جمعت كل أنواع الخير وكل أنواع النعيم. طيب عشان تعرف فضل الله عز وجل. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. في الوسط بقى زروع متعددة، قل بقى خضروات وفواكه وثمار، يعني الخير عميم. طيب كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني الثمر ينتج في موعده بغزارة وكثافة وبنعيم كبير جدا، خير يعني وفير جدا. ده مش بس كده، وفجرنا خلالهما نهرا، كمان جعلنا له نهر ماء بين الجنتين، يعني مش هيتعب في سقي الثمار ولا يجتهد، المية جنب منه تروي الأرض والثمار تطلع بكثرة ونعيم عجيب. طيب يعني المفترض يشكر النعم ولا ايه؟ نعم كثيرة ايه محتاجة لشكر. ايه اللي حصل؟ تعالوا شكر. وكان له ثمر، أي صاحب الجنتين عنده الخير الكبير اهو، المفترض يشكر النعمة صح؟ تعالوا نشوف. فقال لصاحبه، كان له أخ فقير، أخوه كان فقير. إن قال العلماء في التفسير إن دي قصة رجلين من بني إسرائيل، كان لهم والد ترك لهم مالا وفيرا فاقتسماه
إرثا، كل واحد خد نصيبه، أحدهما كان مؤمنا صالحا تقيا أهلك ماله في الخير، شاف أصحاب الحاجات والمساكين، بدأ يعمل أعمال خير لما أنفق جميع الإيه؟ المال وعاش على الكفاء. الثاني بقى اشترى إيه؟ جنتين وأصبع عنده المال الوفير ده. إذن أحدهما غنيا والآخر إيه؟ فقيرا، والآخر إيه؟ فقيرا. تعالوا نشوف اللي حصل. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفسا. زي ما انت بتقول كده باللغة الدارجة عندنا في مصر: يا خايب ضيعت مالك، انما شوف بقى انا عندي مال كتير. بدأ يفتخر، بدأ ايه؟ يفتخر بالمال. انا اكثر منك مالا، انا عندي جنتين، عندي خدم، وعندي وعندي. وكتير مننا بيعمل كده، بيقع في هذا الباب الخطير جدا والمنزلق الصعب. مثلا تاخد ضيف عندك البيت، تبدأ تتباهى باللي عندك قدامه عشان تظهر له ان انت افضل منه. شايف انا عندي ايه؟ شايف التلفزيون ده الفانزي ده جايبه ب 1500 يورو، وربما هو ده الانسان ده فقير ما عندوش. طب بتقول له كده ليه؟ ما ده فخر منك وكبر. ده انا جايب مثلا جوه جايب للعيال مش عارف لعبه بكذا، وجايب غرفه نوم بكذا، وعامل كذا وعامل كذا. نفس المنهج ده، المنهج الباطل اهو. سبحان الله، عند المؤمن المفترض يراعي حال الغير، ماشي كده؟ ومن شكر النعمه ألا تحدث بها فخرا وكبرا. المشكلة كبيرة، ده أنت إن حدثت بيان فضل ربنا عليك، لكن لا تظهره أمام من، إذا أظهرته أمامه يكون من قصله أو يشعر فيه بالفخر وتعالى عليه، تبقى مشكلة كبيرة. فننتبه لهذه الأمور جيدا عباد الله. ما ليك مثلا صديق عنده سيارة على قده، وأنت ما شاء الله ربنا مفات عليك سيارة، كل شوية أنا عندي سيارة كذا وأنت عندك سيارة كذا. يا أخي الله يصلح حالك، مش هنسأل يوم القيامة عن ماركة السيارة، ولكن هنسأل ماذا فعلنا بالسيارة، عملت بيها إيه؟ مش يقول لك كان عندك سيارة مرسيدس وانت كان عندك سيارة أوبل، أبدا. انت عملت إيه بالسيارة دي؟ هل استخدمتها في طاعة أم في معصية؟ ماشي كده؟ ما ياما ناس عندهم سيارات فارهة بيستخدموها فين؟ في المعاصي والذنوب، يروح بيها الديسك ويروح بيها كذا، يحارب بها الله ورسول الله، يحارب بها القيم والأخلاق. وناس لقد عنده سيارة ماشية برجل واحدة ولكن بيعمل بها خير قد كده، ومسخرها لخدمة إيه؟ الطاعة. سبحان الله، فأيهما أفضل عند الله؟ أبو سيارة برجل واحدة دي مادام بيستخدمها في الخير. فأوعى تقع في هذا المنزلق وهذا المنعطف الخطير، الفخر والكبر والتعالي على الناس. دي مشكلة كبيرة جدا. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، خافوا لا يكون لما الإنسان يلبس كويس يبقى ده كبر. قال: إن الله جميل يحب الجمال. أي ليس هذا من الكبر. أنت مطالب كمسلم تلبس كويس، تأكل كويس، تظهر في مظهر لائق بك كمسلم، ماشي كده، بدون فخر وبدون كبر. ثم بين النبي المقصود بالكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني انكار الحق وعدم العمل به او رده ممن جاء به. في ناس كما يقتنعش بالحق، ماشي كده، ده كبر. الثاني غمط الناس، التعالي على الناس، شايف نفسك انت افضل من الناس وان انت من جنس اخر غير الناس. يا رب تهدي ما عليك يا رب، ماشي كده. دي مشكله خطيره جدا، ده مذموم. فانتبه لان الانسان لو في ضربه من ده في قلبه لن يدخل الجنه في اول الداخلين، نسال الله السلامه. اللهم. فصاحبنا قال هذا: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: انا اكثر منك مالا واعز نفسا، انا عندي وعندي 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 فخرا وكبرا. ده مش بس كده، يا ريت هذا وسكت يعني. ودخل جنته وظالم للناس، دخل الحديقه بتاعته ووقع في الظلم اهو، خلي بالك ظلم الكبر. طيب قال: ما اظن ان تبيد هذه ابدا، يعني مش ممكن الخير اللي عندي ده يضيع. ان الدوام لا يكون الا لمن؟ لله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. احيانا كده متكبر من كبري وغروري يعتقد ان النعمه اللي عنده لن تزول، نقول له: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، طيب، فالدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. بدأ الكفر هو بقى. أنكر القيامة، يعني أنكر البعث. وما أظن الظن هو بمعنى اليقين. وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. حتى لو في قيام ساعة هو مش مقتنع، يعني حتى لو في زي ما انت بتقول يا مسلمين، يا مسلمون، فأنا أكون أفضل واحد ومعتقد أنه ياخد معاه جنتين في الآخرة كمان، ماشي كده، فيكون غني برضه، يعني مش فرق معاه. الآن بدأ يورد شبهات ولا إيه؟ مفهوم نظره، بدأ ينكر البعث خلاص كده، وحتى لو كان في بعث هكون أغنى إنسان. بدأ يفتخر بما عنده. أخوه على علم بالحال ده كله هيبدأ ينظره. إزاي بقى ينظره؟ ودي المهم. قال له صاحبه، بدأت المناظرة هو عرض اللي عنده وأورد الشبهات، محتاج لردود. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أدي الدليل القاطع. قال له تعالى كده: الآن أنت أنكرت إيه؟ البعث، وده كفر. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ بيرجعه للأصل. قال له في الأصل كنا عدما لا شيء، تراب، في أصل آدم عليه السلام. من خلقنا من عدم؟ الله عز وجل. يبقى من المنعم المتفضل الله عز وجل، أدي واحد. طيب، ثم من نطفة، الذرية جت من نطفة. إيه هي النطفة؟ ماء الرجل المني، ماء قذر مهين. أدي أصلك عشان ما تتكبرش، مش بيردوا للحق اهو بميزان الاعتدال، بعرض الحجة الدامغة وبهدوء. شوف، حتى قال له صاحبه، شوف حكاية الصحبة الجميلة دي، يعني كان الحوار في جو من الهدوء، صاحب يريد الخير لصاحبه، وده الأصل في المناظر، إن أنا عايز لك الخير، عايز أخد بإيديك للجنة لرحمة الله تعالى. يبقى إذن لابد يكون في هدوء في العرض. ثم من نطفة، قال له أنت مخلوق من نطفة، من ماء قذر مهين، وهذا لا يدعوك للكبر أبدا. ده قطرة الماء دي يا جماعة لو ظهرت على ثوب أحدنا يستحي أن يراه به الناس، لازم يغسلها ولا إيه؟ منها خلقت، ماء مهين، سبحان الله، بتتكبر ليه؟ دي القضية الخطيرة جدا. لما ترجع للأصل كده أكبر ليه؟ ده أنا فعلا مخلوق من تراب، أنا فعلا مخلوق، وعليكم السلام، مخلوق من ماء قذر مهين، سبحان الله، ليه الكبر؟ ده مش بس كده يا جماعة، أنت تسير يا عبد الله والعذرة بداخلك، أنت حمام متنقل، جواك حمام متنقل ولا إيه؟ جواك الغائط والبول، أنت معايا ولا؟ آيات فيك عشان تنتبه ولا تتكبر. يا الله. ثم من نطفة ثم سواك رجلا، كنت نطفة ضعيفة، بعد كده الأطوار داخل الرحم، من نطفة لعلقة لمضغة لعظام للحم، نفخ فيك الروح، نزلت إنسان حي، تتحرك تبكي وتضحك، تأكل وتشرب، الله أكبر، مع مراحل كبرت، بقت شاب، بقت رجل قوي. مين اللي من عليك المنن دي كلها؟ الله. تتكبر ليه؟ ماشي كده، فشوف الحجة القاطعة، ما تحتاجش الرد. طيب، ثم قال: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هذا الفرق بيني وبينك، أني موحد لله وعابد لله، وأما عن مالي أنا أنفقته في سبيل الله، فلي الأجور العظيمة جدا، بخلاف أنت تتمتع به وتفتخر به. والمال له وظيفة في الحياة، إن عطلت تلك الوظيفة فلا قيمة له. المال وظيفته يا جماعة الحركة في الكون، من خلاله تنفق على فقير، تعطي مسكينا، تكفل يتيما، تكفل زوجة وأولاد، تتركهم في سعة حتى لا يسألون الناس، ده له وظيفة. تجتهد بمالك حتى تطيع ربك، تستر بدنك من خلال المال عشان تقدر تعبد ربك، تؤدي الفرائض بمالك من حج وكذا، دي وظيفته في الحياة. إن عطلت وأصبح للفخر والكبر يبقى أفسد وما أصلح. فبدأ يذكره بهذا، ودي طبعا قوة مهمة جدا، قوة في المناظرة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أو يرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. شوف ميزان العدل بقى. المفترض تشكر النعمة، وعندما ترى الخير تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن ده كله من عند من؟ من عند الله عز وجل. فإن قلت هذا زادك الله وأغناك، وإن كنت فقيرا أغناك، وإن كنت أغنيا زادك، ما دام في شكر للنعمة. فبدأ يرشده للشكر، كان المفترض منك شكر النعمة مش جحود النعمة وكفر النعمة. فأنا شكرت النعمة، أعطاني الله المال فأنفقته في سبيله، وهذا هو الشكر. وذلك قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولد فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الله، إن ما كانش في الدنيا يبقى فين؟ في الآخرة. وذلك كثيرا كده بعض الناس اللي مثلا ما عنده سيارة، أقول له يا أخي ماشي طاعة، والنهاردة تمشي بكرة تركب، تركب في الجنة. قال له إيه؟ يعني إذا ما ركبتش في الدنيا تركب فين؟ في الآخرة. والراكب ده بقى إن ما صامش النعمة وشكرها هينزل. قال له إيه؟ وهي كده الدنيا دول، وياما ناس كانوا راكبين والآن مش عارفين حتى يمشوا، ولا إيه؟ عايزين عن المشي. سبحان الخالق العظيم، وهي آيات. فالأيام دول، الأيام دول، فعليك أن تشكر النعمة حتى تبقيها عندك، لأن من شكر الله زاده. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ذكره بأن الله عز وجل لا ينازع ولا يغالب سبحانه جل وعلا، إن لم تشكر نعمة الله قادر على أن يذهبها عنك، وقد كان. فذكره بالعواقب، عواقب الكبر والفخر والغرور، عواقب الكفر والبعد عن الله، ممكن يحصل لك كذا، ممكن يحصل لك كذا، بالحجة الدامغة. وحدث. فكانت الآية العظيمة جدا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولعل المناظرة في أقامة حجة، لذا ندم بعد ذلك، ولكن بعد إيه؟ فوات الأوان، بعد أن هلك المال. ولعله أن يكون تاب كما قال المفسرون، ولكن التوبة له، أما المال قد ذهب وقد هلك بشؤم المعصية وبشؤم الكبر وبشؤم الفخر وبشؤم الكفر بالله رب العالمين. وإن تاب تاب الله إيه؟ عليه. فالشاهد ده نموذج عرضه القرآن للمناظرة، إزاي تكون في جو من الهدوء، تكون بالحجة والبرهان القاطع، تكون من أجل إحقاق الحق، تكون من أجل إرادة الخير بمن تناظره، تريد له الخير، ما هوش عدو للدرجة دي، حتى وإن كان يظهر الشبهات. فأنت هدفك تأخذ بيد الرحمة الله، إن عانت دي حاجة تانية بقى، دعه لربك، قل له عاملك الله بعدله، ما دام الحق رأيته ولم تعمل به انت حر. واضح؟ فبقت القضية خلاص بقى ايه؟ قضية مفاصلة، فما ينفعش بقى مخاصمة ورفع الصوت والسب والطعن، ان خلاص خرجت المجادلة من الجدال لضوابط الشرع الى المخاصمة والمماراة، والمخاصمة مذمومة لانها قد تحاط بسوء الاخلاق بالسب بالذنب كذا، وهذا ليس اسلوبا قرآنيا ولا نبويا في المناظرة. فشفنا هنا مناظرة من خلال القرآن الكريم. طيب كمان نشوف أخرى في السنة النبوية، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل المخالف وكيف كان يجيبه عليه الصلاة وأزكى التسليم. في السنة أن رجلا من عقلاء العرب يسمى عتبة ابن ربيعة، كان عنده عقل وعنده حكمة، جلس يوما في نادي قريش، طبعا في بداية الدعوة وعندما دخل حمزة الإسلام وكانت العملية صعبة شوية، فلا طبعا الأخذ والرد مستمر بين قريش وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو عايز يعمل حل يعني يقرب الأمور. فجالسهم وقال: يا قوم، والنبي كان في البيت الحرام، يا قوم ما قولكم أن آتي محمدا، أنا أروح أتكلم معاه وأعرض عليه بعض الأمور لعله أن يترك دعوته، أنا نروح له نكلمه بعض الأمور يمكن بدل الحرب المستمرة دي، هو عايز يحل المشكلة يعني. طيب يا سيدي، فوضوا. فذهب عتبة بن ربيعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا ابن أخي. قال: وعليك السلام أبا الوليد، بهدوء تام وأسلوب جميل جدا. قال: يا ابن أخي، دع قومك وشأنه يا محمد، إنك جئتنا بأمر عظيم، جئت لنا كده أمر عظيم جدا، سفهت به أحلامنا وسببت به آلهتنا وكفرت به آباءنا وأجدادنا، جئت لنا أمرك وفرقت به جماعتنا، عشان تعرف سمات الحق يا جماعة لازم يفرق بين الحق والباطل، مفيش حق اسمه كلنا حلوين ويجمع الكل، أسلوب التجميع ده على عقائد باطلة ليس من منهج الحق أبدا، ده الكفار فهموا الكلام ده ولسه بعض المسلمين مش عايزين يفهموا. لازم يا جماعة ليميز الخبيث من الطيب، مش ممكن يتحط في سلة واحدة الخبيث والطيب، هل ممكن نجمع بين إيمان وكفر؟ ده منهج إيه ده؟ ده مش منهج أبدا، واضح؟ فلازم يجي الحق يعمل إيه؟ يفرق بين الحق وبين الباطل، يبقى ده منهج الحق، لأنك لما بتعرف الحق خلاص بنعرف فين الباطل، يبقى لازم يكون في مفاصلة بين الحق والباطل، افهم ده كويس. فشوفه عقبة فهم الكلام ده: يا محمد، إنك جئتنا بأمر عظيم سفهت به أحلامنا، ومش ممكن نقول للباطل أنت حل، ينفع تقول للكذاب أنت حل، تقول للمنافق أنت حل، ينفع؟ ما ينفعش والله، حتى عند العقلاء ما ينفعش، يعني أمر عجب. الحق كده يا جماعة: يا محمد، إنك جئتنا بأمر عظيم سفهت به أحلامنا. طبعا عقول رفضت الحق، إذن هي سفيهة، ليست بعقول أبدا، بل هنسميها بقى إيه؟ بمن ينطق القاف جيما، نسميها إيه؟ عجول مش عقول، ما ينفعش تكون عقول أبدا اللي يرفض الحق. أدي واحد: سفهت أحلامنا، طيب، وسببت آلهتنا. طبعا لازم نسب الصنم، ينفع الصنم يكون إله؟ ينفع؟ ينفع الحجر يكون إله؟ مش ممكن. طيب، وسببت آلهتنا، وإيه كمان؟ وكفرت به آباءنا وأجدادنا. طبعا ماتوا على الكفر، كفار ولا مش كفار؟ ينفع تقول للكافر أنت مؤمن؟ ينفع؟ ما ينفعش، كافر. هو احنا هنجمل في دي كمان؟ زي أذكر أحد علمائنا جابوه في بعض الفضائيات، فبيقولوا في مصر يعني، بيقولوا يعني حكم النصارى عندكم كفار؟ قال له: قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. عايزين نلغي الآية دي ولا إيه؟ نلغيها؟ قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ده كلام مين ده يا جماعة؟ كلام إله، هو كلامي أنا، مش أنا اللي بقول، من الذي يقول؟ الله خالق الخلق، فهذا حكمهم، لكننا مأمورون أن نعاملهم بالبر والقسط والإحسان. ففرق بين حكمهم الشرعي وبين المعاملة، واضح يا جماعة؟ فأعداء الإسلام عايزينك تلغي القرآن وتلغي السنة، دي حقيقة. ليه؟ ما ينفعش، لازم نكون كلنا حلوين كلنا طعمين. على رأي بقى إيه برنامج كان عندنا في مصر في الإذاعة اسمه أبلة فضيلة، كانت قالوا دي تقول لك: يا حبايبي يا حلوين، يا حبايبي يا طعمين. طبعا الإسلام مش كده، يعني منهج حق، بنقول الحق أنت حق والباطل أنت باطل، وعايزين لك الخير وناخد بإيديك لرحمة الله، عليك أن تلزم الحق لأن احنا خايفين عليك. فهمت حاجة؟ فهمت صحيح؟ طب الحمد لله، إنك جئتنا بأمر عظيم، يعني شوف عدة فهم الكلام ده ابن ربيعة، ولسه أناس ممن ينتسبون للإسلام مش فاهمين. عشان كده بعضهم قال أبو جهل كان يعلم حقيقة لا إله إلا الله من كثير من المسلمين اليوم. أبو جهل كان عارف كما قالهاش، عارف معنى لا إله إلا الله ما قالهاش ابن إيه، لأنه عارف معناه يعني أن يعبد الله، يخضع لله، يحتكم لأمر الله، ماشي كده خلاص، يتابع محمد بن عبد الله، فما بديش يقولها ابن إيه، خلاص كده. بعض المسلمين مش فاهمين معناه، بيخلص فيها بين الكفر والإيمان عادي، كلنا حلوين كلنا فاهمين، واللي بيدعو للتقريب مش عارف مع مين، والتقريب مع مين بلاء عريض يا جماعة والله. يا محمد إنك جئتنا بأمر عظيم، سفهت به أحلامنا، وسببت به آلهتنا، وكفرت به آباءنا وأجدادنا. يا ابن أخي، شوف بقى العروض بقى يبدأ يعرض عليهم، يا ابن أخي إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا فلا نقطع أمرا دون مشروعك، عايز تبقى الملك بتاعنا نخليك الملك زعيم مكة كلها، ايه رأيك؟ فكروا طالب دنيا ادي واحد، طيب او طالب منصب. اثنين، خلي بالك برضو من شبهات اعداء الاسلام، لان دي هتلاقيها في كل زمان ومكان مع الحق، ده الحق عايز يسيطر، عايز المنصب، عايز كذا عايز كذا. قالوا اهل النبي محمد، هو محمد كان طالب دنيا؟ كان طالب منصب؟ ده كان طالب لكم الخير، يريد ان ياخذ بايديكم الى جنه الله رب العالمين. فروح انت عايز ملك نخليك الملك، طيب ادي واحد. وان كنت تريد مالا، مشكلتك مشكله ماديه، نفس المنهج في كل زمان ومكان مع الباطل، ايه المشكله عندك ماديه؟ طيب جمعنا لك المال حتى تكون اغنان، نجمع لك من بعضنا المال تكون اغنى واحد فينا مالا. طيب ايه كمان؟ وان كان الذي يعتريك مرضا، جمعنا لك امهر اطباء، جيب لك الاطباء اللي هم ايه عشان يعالجوك. بالله عليكم بقى العروض دي كلها حد يرفضها؟ اذا كان طالب دنيا يعني هيخلوك ملك واكثر الناس مالا، عايز تاني اذا كنت طالب دنيا ولا ايه؟ ماذا قال له النبي؟ قال هل فرغت يا ابا الوليد؟ ادي المناظره بقى، انت خلاص؟ نعم. فاسمع مني. قال أسمع منك يا ابن أخي. طيب. فبدأ يقرأ سورة فصلت، سورة إيه؟ والوليد كان جالس كده يسمع للنبي، لدرجة يحكي الرواة ثم بسط يديه خلف ظهره متكئا، بينصت الكلام ده أول مرة يسمعه، فاهمني كده؟ فنزل عليه بقى الخشوع وبدأ يتكئ كده عايز يسمع بمزاج، تقول يسمع بمزاج. والنبي ظل يقرأ في سورة فصلت حتى وصل آية السجدة، فسجد النبي. عتبة لما شاف المشهد ده اتغير حاله كله، اتلخبط، انها ما اتكلمش، عرض عليه الحجج من القرآن، ادي الإيمان وادي جزاء الكفار وادي عاقبة من يعاند الحق وادي كله، نسأل الله السلامة. آيات يا جماعة لازم تقرأ سورة فصلت عشان تعرف المنهجية في الدعوة. عتبة راح أمن عند النبي وذهب إلى قومه، قالوا إن أبا الوليد عاد بوجه غير الوجه الذي جاء منه، ذهب به لعل محمدا سحر، فرح لهم بقى. قال يا قوم، شوف الحكمة بقى، يا قوم اتركوا محمدا وشأنه، وده اللي المفروض العقلاء يقولونه الأعداء الحق، اتركوا الحق وشأنه، ابعدوا عن الحق ما دمتم لا تريدون أن تعملوا به. قال يا قوم اتركوا محمدا وشأنه، فإن ظهرت عليه العرب كفيتم، يعني إذا مثلا حاربه غيركم لأن أنتم قبيلته أنتم ما تعمدوهوش كفيتم، وإن ظهر، خلي بالك شوف الحكمة بقى، وإن ظهر يعني كان هو على الحق وظهر، يكون ملكه ملككم ويكون عزه عزكم والفخر لكم، انتوا قبيلته فانتوا تسرعوا بالايمان به لو ظهر. فقالوا لن نسلم لقولك هذا. قال اذن انتم وشأنكم، وتركهم منصر، بس كان حكيما. فدي مناظره، احقاق الحق وابطال الباطل. فعايزين نقول يا جماعه ان المجادله بالحق محتاجه لضوابط شرعيه وامور، محتاجه العلم وتاصيل، محتاجه الخلق الكريم، محتاجه عرض الحجه والدليل من أجل مصلحة الخاص أن يعود للحق وتأخذ بيده إلى الحق، فإن خرجت عن هذه الأطر أصبحت مخاصمة وهي مذمومة. طيب ده كان عن معنى بس المجادلة، وأرى المقام ضاق، وخدنا كده نموذجين، نموذج من القرآن والسنة. طبعا الباب ده محتاج لسه تفصيل في باب المجادلة والمناظرة. إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك.